الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تحدثنا عن صدر هذه الآية وأن أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب يعم بحكمه أهل العلم كافة ولا يختص بمن مضوا وقضوا، فالبيان والبلاغ وعدم الكتمان كل ذلك مما يجب على العلماء، وهذا فيما يحتاج إلى بيان، وإلا فإن ذلك قد يستغنى عنه بالنسبة للمعين إذا وجد من يقوم مقامه أو يكفيه أو يكون أولى بذلك منه من جهة العلم والإمامة وما أشبه ذلك، بمعنى أنه يمكن للمفتي ألا يجيب على سؤال سائل لوجود غيره ممن يجيب هذا السائل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدافعون الفتية تورعا فتدور على جملة منهم حتى لربما رجعت إلى الأول يتدارؤون ذلك، ما كانوا يجترئون على الفتية. ولذلك فإن محمل الكثير مما جاء عن السلف في ترك الكلام في التفسير مثلا أن ذلك من باب التورع، نعم قد يكون يخفى عليه هذا الذي سئل عنه، ولكن هي أحيانا أمور في نظرنا في غاية الوضوح، ونجد مثل ابن عباس رضي الله عنهما يتورع، ونجد من كبار الصحابة ممن هو أعلى طبقة من ابن عباس رضي الله عنهم يتورع، فهذا محمل صحيح أن العالم يمكنه أن يتورع. الإمام مالك يسأل عن عشرات المسائل فيجيب عن عدد قليل، عن ثلاث مسائل أو أربع أو نحو ذلك، والباقي يقول الله أعلم. هل معنى ذلك أنه ليس عنده جواب مطلقا أو أن عنده شيء من التردد؟ فالعالم يحصل عنده تجاذب في المسألة عند النظر فيها بين النصوص والقواعد ونحو ذلك، فيبقى عنده شيء من الموازنة، فيبقى مترددا في ذلك بسبب هذه الأمور المجتمعة، فهو ينظر إليها جميعا، بخلاف العامي الذي قد يسبق في مجلس العالم ويتكلم ويتفوه بالجواب ولا يبالي، لأنه لا ينظر إلا من ثقب الإبرة، ولا ينظر إلا إلى هذا فقط الذي سمعه، وهذا الدليل المعين، فيقول مسألة واضحة هذا الدليل، والعلماء لماذا يختلفون؟ ويتعجب لماذا هذا العالم يتوقف أو يتورع أو يحيل إلى غيره، والمسألة واضحة في نظر هذا العامي. فهذا وجه صحيح في ترك البيان والجواب والفتية. وهناك وجوه أخرى أيضا يمنع فيها أو قد يمتنع فيها العالم ويكون معذورا، مثل فيما إذا كان السؤال في أمور لم تقع، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ومحمل ذلك في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلماء قالوا بأن السؤال عن الأمور التي لا تقع لا يجب الجواب عنها، ولكن إن كانت من المسائل قريبة الوقوع فالجواب عنها صحيح، يعني بمعنى أن ذلك لا يمنع، وإن كان ذلك مما يبعد وقوعه يعني لا يقع إلا نادرا أو لا يكاد يقع فهذا لا يحسن الجواب عنه، لأن السؤال لا يحسن إراده. وذكرنا لكم في بعض المناسبات أمثلة لذلك، الذي يقول بأن الدابة لو أنها ناقة يعني أو راحلة لو وطئت دجاجة ميتة فخرج منها بيضة، من دجاجة ميتة ففقست هذه البيضة عنده فخرج منها فرخ، هل يجوز أكله أو لا؟ باعتبار أنه خرج من دجاجة ميتة، هذه مسألة. لكن في مثل هذا الوقت ممكن عن طريق هذه الآلات الحاضنة للبيض يمكن يقع مثل هذا، لكن في ذلك الزمان، ولذلك كان مثل هذا السائل يزجر عادة، ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعون من الجواب ويذكرون علة ذلك أنهم توجه إليهم أسئلة لم يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشتغلوا بتحصيلها، يرون أنها من قبيل التكلف. فالأسئلة المتكلفة يمكن أن لا يجيب الإنسان عنها، ولذلك نهينا عن الأغاليط. الأغاليط صعاب المسائل، يعني الذي يولد مسائل صعبة، مسائل عسيرة من أجل أن يمتحن فيها الناس. فإذا علم أن هذا السائل يريد الامتحان فلا يجاب. كذلك فيما لو أن هذا السائل كان مقصوده من هذا السؤال هو البحث عن رخص الفقهاء، يعني هو علم أن هذا الإنسان يتتبع، فيأتي أحيانا ويصرح يقول سألت قبلك عالما أو سألت فلانا فأجابني بالمنع، فما تقول أنت؟ فهذا لا يحسن الجواب لمثله، فيقال له تكتفي بسؤالك الأول ولا تتطلب رخص الفقهاء. رخص الفقهاء غير رخص الشارع. رخص الشارع مثل الفطر في السفر، وكذلك قصر الصلاة الرباعية، هذه رخص الشارع. الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا. أما رخص الفقهاء هذا أباح وهذا حرم، فالذي أباح كان ذلك ترخيصا في مسائل كما هو معلوم في النبيذ أو نحو ذلك من الفتاوى التي لربما توافق هوى المستفتي أحيانا، فيبحث عنها، يبحث عن ما يوافق هواه في مسائل طلاق أو مسائل بيع وشراء وغير ذلك، يبحث عن الذي يهواه، فهذا لا يجاب، هذا لا يجاب. ومن هذه الأسئلة التي لا تليق في الآلات الحديثة الآن، يرسل لأكثر من عالم أو مفتي، يرسل لهم نفس السؤال ويظهر في الرسائل مشتركة فلان وفلان وفلان، وإذا كانت الأسماء مخزنة عندك أسماء هؤلاء من أهل العلم تظهر أسماءهم، أن هذا أرسل إلى 3 أو إلى 4 أو نحو ذلك، ويريد أن ينظر جواب هذا وجواب هذا وجواب هذا، هذا لا يحسن، هذا لا يجاب، هذا ولا يليق أن يسأل بهذه الطريقة ويضرب أقوال أهل العلم ببعضها، فقد يورثه حيرة. وللأسف البعض يفعل هذا، إذا أراد أن يسأل كتب رسالة، وهذه الرسالة واضح أنها أرسلت إلى مجموعة، يعني رسائل جماعية يسألهم. وكذلك إذا كان يترتب على الجواب مفسدة أو يترتب على البيان مفسدة، إما بالنسبة لهذا الشخص المعين قد يكون ذلك سببا لفتنته، أو بالنسبة لعموم الناس أو لغيره من الناس. ولذلك كان بعض أهل العلم لا يحدث ببعض الأبواب خشية أن يفتن الناس. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرابين أو وعاءين أو نحو ذلك، وأنه حدث بواحد ولم يحدث بالآخر. ما هذا الآخر الذي لم يحدث به؟ وليس ما يتعلق بالأمور العملية أو الأمور التي يحتاج إليها الناس وينتفعون بها، وإنما كان فيما يظهر أنها قضايا تتعلق بأشخاص ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذم، أو أمور تتعلق بدول وخلفاء ونحو ذلك، فكان يقول لو حدثت به الآخر يعني لقطع هذا، وكان يترتب على التحديث بهذا مفسدة، هؤلاء الناس سيزهدون بهؤلاء، ثم بعد ذلك يحصل من الخروج عليهم والقتل وما إلى ذلك والفساد العريض في الأرض كما حدثنا في العبر من التاريخ. فلو حدث عنهم بهذه الأحاديث لقام الناس عليهم لربما، أو من لا يصبر ومن لم يؤتى من العلم فيحمل هذه الأمور على غير محملها. فما كل ما علم يقال، وذلك لا يكون الإنسان فقيها بصيرا عالما إلا إذا كان بصيرا بما يحدث به، ولا يكون بتلك المثابة إذا كان يحدث بكل ما سمع أو كل ما حفظ أو كل ما بلغه. وهذا جاء عن جماعة من السلف، عن الشعبي وغيره، أئمة كبار جبال. ولذلك جاء في الأثر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. جاء في الخبر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس في الأثر على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المسائل ما جوابه السكوت. وذكر أن ذلك لا يحدث به أو لا يجاب هذا السائل إذا كان ذلك مما لا يطيقه بعقله، يعني لا يعقل هذه الأمور، فلماذا يحدث بها؟ هي أكبر من عقله، يفتن. لا سيما أولئك الذين ربما أسلموا حديثا أو نحو ذلك، أو لم يسلموا، من الكفار المعتنين ببعض الأمور، جوانب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أو المرأة، ورضعوا هذا وأشربوه بطرق مغلوطة منتكسة، ثم يأتي ويسأل عن أمور في الشريعة، في مسألة دية المرأة أو في مسألة ميراث المرأة أو نحو ذلك، لا حاجة أن يحدث، يصرف الحديث إلى أمر آخر، من أجل ألا يكون هذا سببا لصدود أو ردة أو مفاسد أخرى. ما كل سؤال يجاب عنه. وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله النوع الآخر، وهو ما لا يطيقه من حيث القدر البدنية والإمكانات، ما يستطيع. عرفت الجواب عن هذه المسألة ثم ماذا؟ هذا أمر فوق طاقتك، لا تستطيع أن تغيره، إذا لماذا السؤال؟ اشتغل بالأمور العملية التي تستطيع أن تفهمها وأن تدركها وأن تعمل بها وأن تنتفع، فهذا هو العلم النافع بالنسبة إليك. وأما ما عدا ذلك فهذا لم تبتل به ولن تسأل عنه، وليس من القضايا العملية التي يترتب عليها عمل بالنسبة إليك. هذا كله خارج عن حد البيان المطلوب، وإلا فالأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك بناء على هذا الأصل يمكن أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة. ولذلك كان بعض أهل العلم يسأل السائل، يقول: هل وقع ذلك؟ فإذا قال لا يصرفه، يقول: حتى نبتلى بذلك، أرحنا منه، أرحنا من هذه المسألة حتى نبتلى بها، يعني حتى تقع، طالما أنها لم تقع. لكن كما ذكرت لكم الفرق بين المسائل قريبة الوقوع والمسائل البعيدة المفترضة. ولذلك كره جماعة من المتقدمين من السلف أرأيت 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 أرأيت، مسائل التي يكثر من الفرضيات، لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذكرنا هذه المؤكدات في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمون، يعني يبين البيان الذي لا كتمان فيه أو لا كتمان معه بحال من الأحوال. وكذلك أيضا أن هذا لا شك أنه ذم شنيع لأهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فوجوه الذم في هذه الآية كما ترون متنوعة. فنبذوه، النبذ يدل على الطرح والإلقاء بشدة، يعني أنهم لم يتركوه فقط أو يعرضوا عنه، بل نبذوه نبذا، ولم ينبذوه فقط ليكون تلقاء وجوههم، بل وراء ظهورهم، فهم لا يرونه ولا يتذكرونه ولا يرون ما يذكرهم به. فنبذوه وراء ظهورهم، فهذا لا شك أنه يدل على شدة إعراض هؤلاء والمبالغة في بيان الترك لهذا الميثاق، ويدل على شدة عتو هؤلاء وتمردهم على الله تبارك وتعالى واستخفافهم بعهده وميثاقه. ولاحظ قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق، ثم ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فهذا حديث عن غائب الذين أوتوا الكتاب، ثم قال: فنبذوه وراء ظهورهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب غائب، لتبيننه، وجه الخطاب إليهم هذا التفات، ثم عاد إلى الغائب مرة أخرى، قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لكن عند قوله لتبيننه وجه الخطاب إليهم، انتقل من الغيبة إلى المخاطب، كأن هذا والله أعلم، باعتبار أن هذه قضية تحتاج إلى إيقاظ، إلى تنبه، إلى مواجهة بالخطاب مباشرة، أخذ الميثاق والعهد عليهم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: فنبذوه، ما قال فنبذتموه، فنبذوه فأعرض عنهم، وتحول الخطاب إلى الغيبة، كأنهم لا يستحقون أن يوجه الخطاب إليهم بعد هذا الميثاق الواضح الصريح الذي خطبوا به، والله تعالى أعلم. فنبذوه وراء ظهورهم. ألاحظ هنا تعقيب بالفاء: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه، الفاء تدل على التعقيب المباشر، يعني كأن هؤلاء مباشرة لم يتريثوا ولم يتمهلوا ولم يعملوا به زمانا، يعني البيان، ويقوموا به على الوجه المطلوب، وإنما مباشرة النبذ. وهذا لا يستغرب من هؤلاء حينما خرجوا من البحر ورأوا فرعون يغرق الذي يدعي الإلهية والربوبية ويفتك بهم ويطاردهم ويقول إنا لمدركون، ثم بعد ذلك ينجيهم الله عز وجل بفلق البحر، ويرون كل قبيل من بني إسرائيل، كل سبط منهم يمشون في فرق من هذا البحر، ويرون البحر يقف كالجبال ويمشون على أرض يبس والبحر جامد واقف، الماء واقف محجوز، وهم يمشون يجتازون لا يفقدون إنسانا ولا متاعا، ومجرد ما يجتازون يرون البحر ينطبق على جيش بكامله مع فرعون الذي جمعهم من أقطار مملكته، تصور أرسل في المدائن حاشرين وجمع هؤلاء، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فجمعهم من أطراف مصر وحشد الناس لملاحقتهم، ثم يغرقون جميعا، ثم يأتي هؤلاء على قوم يعكفون على أصنام لهم ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شيء غير عادي في العتو على الله، شيء غير عادي، يرون الآية أمامهم ويفعلون هذا، أمة غريبة، مخلوقات، يعني يذهبون يتوجهون إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم بعد ذلك يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لن نقاتل، ويقول لهم كتب لكم هذه الأرض، يعني أن النصر متحقق، ومع ذلك يقول اذهب أنت وربك معهم، كبير الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، موسى عليه السلام، ويقولون له هذا الكلام: اذهب أنت وربك، ما قالوا اذهب أنت وربنا، ربك، منتهى الجرأة على الله عز وجل. ثم لما بقوا في التيه ومنعوا من دخولها ينزل عليهم المن والسلوى ويقولون نريد بصل وقثاء وفوم وعدس، أمة متمردة، ويذهب موسى عليه السلام إلى الميقات ويعبدون العجل، هارون عليه الصلاة والسلام يعتذر لموسى لما رجع غضبان يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إلى هذا الحد، نبي بين أظهرهم، هارون عليه السلام استضعفوه كادوا يقتلونه من أجل العجل حينما نهاهم عنه، ويقول فلا تشمت بي الأعداء، معناها أنه يوجد بين هؤلاء أعداء لهارون عليه السلام وسيشمتون به نبيهم، فهؤلاء لا طب فيهم. ولاحظ هنا: فنبذوه وراء ظهورهم، يعني مباشرة، لم يتريثوا ويمكثوا مدة من الزمان، وإنما مباشرة النبذ، واشتروا به ثمنا قليلا، استعاضوا بشيء من حطام الدنيا قليل، وكل ما في الدنيا قليل، حتى لو أعطوا الذهب الأحمر والكنوز هو قليل بالنسبة للآخرة وبالنسبة لعذاب الله عز وجل، وبالنسبة لتضييع العهد والميثاق والأمانة التي حملوها، اشتروا به ثمنا قليلا، وصفوا بأنه قليل مهما كان كثير. لو أعطوا الأحمر والأصفر هو قليل، كل ما في الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، فهؤلاء اشتروا به ثمنا قليلا، هذا يدل على إيثارهم للدنيا الفانية وترك الآخرة الباقية، ويدل على شدة تعلقهم بالدنيا وحبهم لها، وأنهم يضحون بالميثاق والعهد والدين والأمانة من أجل تحصيل هذا المتاع والطمع. ولاحظ لفظة اشتروا به ثمنا قليلا تدل على رغبة بهذا الذي اشتروه، رغبة في هذا المأخوذ والإعراض عن هذا المبذول الذي هو عهد الله وميثاقه عليهم بالبيان، واشتروا به ثمنا قليلا. ثم ذمهم، فبئس ما يشترون، بئس هذا الشراء الذي استعاضوا به بالفانية على الباقية. وهذه كما سبق وإن كانت في أهل الكتاب فكذلك أيضا في هذه الأمة، فإن من اعتاض عن الآخرة بهذه الدنيا فهذا لا شك أنه مضيع، بئس ما فعل، بئس ما اشترى. وكذلك أيضا كل من ضيع من أهل العلم عهد الله وميثاقه بالبيان وكتم أو بدل وغير وحرف فله نصيب من هذه الآية وهذه الصفة، فالله ذكر ذلك من أجل التحذير. والناس في هذا على مراتب، ليسوا على حد سواء، من الناس من يكتفي بالكتمان، ومن الناس من لا يكتفي بالكتمان بل يبدل ويحرف ويكذب على الله ويفتري، يعني ولا يقول الحق، لا يبين الحق للناس الذي جاء في الكتاب والسنة، وإنما يبدل ذلك ويكذب على الله ويقول بأن حكم الله كذا. هذا التبديل والتحريف هذا أشد من الأول. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بالحق فلا يجوز له أن يتكلم بالباطل، لا يتكلم بالباطل، والله المستعان. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.